يستفاد من الآية فوائد كثيرة. أولا أن الله أرحم بالإنسان من والديه، ها؟ لا ذكرنا ما الحكمة، أنه وضع الأشياء في مواضعها، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب، في الآية فوائد، منها أن الله أرحم بالإنسان من والديه. تؤخذ منين حمد؟ حمد منين تؤخذ؟ يوصيكم الله في أولادكم، فالذي يوصيك على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك، ولهذا إذا وصى الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط، يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك، عام. هذه من الحكمة، من أجل ما يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة، تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر. هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد، الآن يملك عدد كثير، ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين، وهذه لا شك أنهم من الحكمة. ومن فوائد الآية حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في ذلك حكمة، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية. الذكر عليه مسؤوليات مالية، ها؟ نعم، أكثر من الأنثى، عليه الإنفاق، وعليه المهر، وعليه الجهاد، وعليه حقوق مالية أكثر، فروج في ذلك قسمة المواريث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة، وأنه أحق بالتكريم منها، خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور، وخلافا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئا. في الجاهلية ما يورثون الإناث شيئا، من يورثون؟ يقول لا نركب إلا من يحمي الذمار ويركب الخيل ويذود عن الحمى، أما امرأة طابعة في البيت ما لها، ليس لها ميراث. لكن الإسلام جاء أعطاها الميراث إلا أنها ليست مثل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يختار الألفاظ الأحسن والأمثل وإن كان المؤدى واحدا، لقوله مثل حظ الأنثيين، ولم يقل يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف ما للذكر. وقد مر عليه في التفسير التنبيه على ذلك، وحسن التعبير له أثر. ولعل بعضكم سمع قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، رأى أسنانه سقطت، فدعا بعابر يعبر الرؤيا، قال أيها العابر عبر لهذه الرؤيا، قال أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك. ارتاع الملك فأمر به فضرب وجلد، لأنه إيش؟ روع الملك. ثم قال ايتوا بعابر آخر، فأتوا بعابر آخر فسأله فقال يكون الملك أطول حاشيته عمرا. فقال على الرأس هذا العابر صحيح، وأمر له بجائزة. والمعنى يعني إلى أنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخر، لكن هذا فيه أن حسن التعبير له أثر. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس. من فوائد الآية الكريمة أن ميراث النساء الخلص إن كن واحدة فالنصف، وخليل إن كن ثنتين الزوجات إذا كن ثنتين. إيه نعم نعم نفس الواحدة يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع. ما تقول يا جماعة هل هذا اللي قررنا؟ نحن الآن في الأولاد يا خليل البنات للثنتين فأكثر الثلثان، وللواحدة النصف. وسبق لنا توجيه قوله عز وجل وإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق. من أين يؤخذ؟ مما ترك، مما ترك، كل ما ترك فهو داخل في الإرث. وبهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميتهم وهم في بيته وله ورثة آخرون خارج البيت، من يتمتع بما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة، وإلا فإنه يخصم من ميراثه. وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل. نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث البنات. من أين يؤخذ؟ من قوله فوق اثنتين، فإنه يشمل لو كنا مائتين عام. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوين، وما هي؟ لأن الأولاد بضع من أبيهم أو من أمهم، فقدم ذكرهم على الأبوين. نخص باط. ومن فوائد الآية أيضا أن الوالدين إذا ورث ولدهما واختصا بالإرث كان للأم الثلث والباقي للأب، لقوله وارثه وأبواه فلأمه الثلث. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين على سدس لا يزيد إلا مع الإناث، فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للأم السدس مع جمع من الإخوة، فقولي فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس لهم إلا فليس لهم إلا السدس، لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، وعلى هذا يكون الميراث في المرتبة الرابعة. ودليل السنة أن رجلا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يذكر هل عليه دين هل عليه وصية، فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين، ولأن الوصية تتعلق بذات الموصي. نعم، ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت، فكان مقدما على الوصية والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس، محجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه من التصرف في ماله، فإننا نبدأ بإيش؟ بما تتعلق به حاجته. ما نقول اخلع ثيابك نبيعها، لا، ما تتعلق به حاجته فإنه يبقى له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تنفيذ الوصية لقوله من بعد وصية، فقدمها على ما يستحق من المال، لأن تنفيذها واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرق مانع من الإرث، أن الرق مانع من الإرث من قوله ولا للذكر مثل حظ الأنثيين لأبوه لكل واحد منهم السدس. ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك، والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك. نعم، نكمل سنبط الفائد. لا، ما خلص، باقي واجد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عند لسان غريزة لعثرت، وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به، وهل اسم لا ينصرف أو ينصرف، وهل المضاف ينون أو لا ينون، ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحدا. وكما قال بعضهم لو أن امرأ القيس قرأ عروض الخليل ما أتى ببيت واحد من الشعر. فالقواعد مساعدة وما هي الأصل. قدم الله الإنسان بسليقة ويمشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا في النحو. ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان لما قدره الله عز وجل، والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله، وأن لا يعلن على نفسه أنه يكره ما قدره الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، ولم يكن يقول الحمد لله الذي لا يكره على لا يحمد على مكروه سواه، بل يقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فكأنه يقول ربي ابتلني بما شئت ولكن ألطف. والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، فهذه الكلمة منكرة، لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء. طيب اسأل، أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز وجل ثم رفعها بدعائك أم لا، اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقل اللهم إني أسألك كذا وكذا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقال ليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فهكذا لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه خطأ. اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره، وأسألك كذا مما تحب، لا أرد القضاء إلا الدعاء. ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها، لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم، ينبغي أن يتوقف، فإن كان لديه إدراك يمكنه أن يحكم عليها فذلك هو المطلوب، وإلا سأل أهل العلم. أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا ينبغي. حتى في اللغة أيضا يخطئ بعض الناس كثيرا في مسائل يتناقلوها، يقول إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي، قل إلى هنا ينتهي، وش اللي جاب الواو هذا؟ إلى هنا وينتهي، صواب اللغة العربية إلى هنا ينتهي. في كلمات يعني خطأ في العربية، خطأ في العقيدة تمشي ولا ينتبه له. ومن صاحب يبطفك، قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، حتى لو كتب أو اللهم اشفني مثلا من هذا المرض، حتى لو قدر إنك ما أنت مشفي فإن القضاء فإن الدعاء يرد القضاء. لا لا ما فيها شيء، هذا كلمة اللهم طوبنا في قضائك ولا تولي عنا سواك ما فيها شيء، لكن اللهم إني لا أسألك رد القضاء نقول الدعاء يرد القضاء. لا ما احنا ما نقول، لسنا نقول قل لا تلطف، نحن نقول لا تقل لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا ما نقول لا لطيف، إذا نزل القضاء المكروه قل اللهم الطف لنا، إذا دعوت لا تقل لا أسألك رد القضاء لأنه ورد في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء يرفع الضرر، يكون قد كتب لهذا الإنسان مثلا المرض أو الموت، فإذا سأل الله الشفاء شوفي جعل الله سببا يمنع هذا القضاء. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى فإن كان له إخوة لهم من السدس من بعد وصية يوصى بها إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب، وعلى هذا فيكون الأب في هذا الحال وارثا بالتعصيب، لأن نصيبه لم يقدر فيكون وارثا بالتعصيب. ومن فوائدها الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الاجتهاد الصائب في العمريتين، حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوجة أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، لقوله فإن كان له إخوة، فعطف بالفاء الدالة على أن ما مفرع على ما قبلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأمة إلى السدس، لقوله فإن كان له إخوة، بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد نكرة في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب؟ ألستم تقولون لو وجدت أم وإخوة أرقى فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس؟ يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس. ليش؟ لأنهم كفار لا يرثون. فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف، فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا، وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث، لكن وجد مانع. وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط، فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقى هم ليسوا أهلا للميراث أصلا، لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا. لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث، أحرار موافقون في الدين، لكن وجد مانع وهو الأب. فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال، لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500